نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة حياكم الشيخ. الله. سماحة الشيخ، كثير من الحجاج هم في طريقهم إلى بيت الله الحرام، وقد يكون منهم من يستمعون إلى سماحتكم من خلال هذا البرنامج، فما هي وصيتكم ونصيحتكم لهم حفظكم الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وصيتي ونصيحتي لإخواني الحجاج الذين قدموا إلى بيت الله الحرام، أوصي الجميع بتقوى الله، تلك الوصية الخالدة التي أوصى الله بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أوصيهم بالإخلاص لله في أقوالهم وأعمالهم والاستجابة لأمره وإخلاص الدين له، أوصيهم بأن يختاروا للنفقة التي تنفقونها في الحج مكسبا طيبا خاليا من الربا والمكاسب الخبيثة. أوصيهم أيضا بعد وصية الله الحرام بالتأدب بآداب الشريعة في بيت الله الحرام واحترام هذا البيت الحرام وتعظيمه كما عظمه الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا البلد الأمين الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وإنه حرام بتحريم الله له إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا ينفر صيده ولا يلتقط ملتقطه إلا من يعرفها ولا يتلا خلاه ولا يضجوكه. وقال وإن أحد رخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أحل نبيه ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت، فاحترموا أمن البيت الله، احترموا أمنه واستقراره، واحترموا أنفسكم من معاصي الله، فإن من هم في البيت بمعصية عوقب مجرد همه وإن لم يفعله. قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. استغلوا وجودكم في بيت الله الحرام فأكثروا من ذكر الله ونوافل العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، فتقربوا فيه الله بدعائه ورجائه وذكره. حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة، حافظوا عليها بكمال أركانها وشروطها، تأدبوا في أقوالكم الآداب الحسنة، والزموا القول الحسن والسمت الحسن، واحرصوا على التفقه في دينكم، واحضروا حلق الذكر المسجد الحرام، واستفيدوا مما تسمعون، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احرصوا على الهدوء والسكينة، والزموا طاعة الله واستقيموا على ذلك، واشكروا الله إذ بلغكم الوصول إلى بيت الله الحرام وشاهدتم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، فاشكروا الله على هذه النعمة، وادعوا لولاة هذا البيت بالتوفيق والسداد والعون على كل خير بما بذلوه من جهود عظيمة ومساع كثيرة في توسعة بيت الله الحرام وفي القيام بخدمته وفي القيام بنظافته وصيانته والمشاعر المقدسة كذلك، فجزاهم الله عما قدموا خيرا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول كيف يكون الحج مبرورا؟
يقول صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال علماء بر الحج يكون بأمور، أولا بأداء الحج على الوجه المطلوب بأن يكون عمل الحاج موافقا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخلصا لله في ذلك، ثانيا أن يكون بعد الحج خيرا من قبل الحج، فإن الحج فيه تكفير للذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرو ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فعليه بعد الحج أن يستقيم على الأعمال الصالحة، وأن يكون نقطة تحول من شر إلى خير، ومن سعادة إلى صلاح، ومن بعد عن هدى إلى قرب منه. فبر الحج بأدائه في ذاته وجه مطلوب، ثم بره بإعقاب عمل الصالح، وكون الحج يكون سببا لتوبته إلى الله وتجرده عما يخالف أمر الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ محمد الشكاري يسأل: هل يجب على الحاج أن يزور المدينة النبوية قبل الحج أو بعد الحج؟
زيارة المسجد النبوي لا ارتباط لها بالحج، لا في أول لا قبله ولا بعده، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. أما زيارة المسجد النبوي فهي مستحبة لزيارة ذات المسجد فقط، فإن تمكن من زيارة المسجد قبل الحج أو تمكن بعد الحمد لله، وإن لم يتمكن فلا شيء عليه، فليس بين حجه وزيارته أي ارتباط.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. ويسأل: ما هي سنن الإحرام في الميقات؟
يقول علماء: يسن للمسلم عند الميقات أن يغتسل ويقلم أظافره ويقص شاربه ويأخذ ما يحتاج أخذه خوفا من أن يحتاج وهو محرم، هذه السنة. وأن يتلفظ بالنية بقوله: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. وله سؤال عن أحكام وآداب السفر.
آداب السفر: أولا أن السفر قطعة من العذاب، فإذا أراد المسلم يسافر يستخير الله هل سفره هذا العام مناسب أم غير مناسب، ثم إذا امتطى مركوبته طيارة أو سيارة أو سفينة فليقل الدعاء النبوي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي سفري هذا واطوي عني بعده، اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ويكثر من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن دعاء المسافر مستجاب، وأن من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم دعاء المسافر أثناء سفره، فليستغل ذلك بذكر الله والإكثار من طاعته لعل الله يتقبل منه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا سماحة الشيخ. هل يصح أن يقال لمن يرفث ويأكل أموال الناس بالباطل ويشغل نفسه بالغيبة والنميمة أثناء الحج، هل يقال له حج فإنك لم تحج على غرار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أخطأ في صلاته: صلي فإنك لم تصلي؟
فرق بينهما، اللي ما صلى أخل بذات الصلاة، أما هذا أدى النذر لكنه فعل فعل خطأ، فيقال له: أحسن، تأدب بآداب الحج، احفظ حجك من النقص، اتق الله في حجك، لأن حجه بأداء الأرك الكامل، لكن هذا النقص من الغيبة والنميمة وأكل مباطل كله محرمة تنقص الثواب، بخلاف نقل الصلاة فهو مخل بركن أركانها. على كل حال يقال: يا أيها الحاج اتق الله في حجك، حافظ على حجك، أبعد حجك عن اللغو والرفث.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه رسالة من أبي محمد من حائل، فيها ثلاثة أسئلة. يقول في السؤال الأول: حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل يعني هذا أنه لا يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب إلا هذا العدد؟ أرجو شرح هذا الحديث.
قوله صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا العدد ليس نهائيا، لأنه قد جاء أن النبي سأل الله وأعطاه مع كل واحد 70,000، فالظاهر أن هذا ترغيب الحاضرين، لكن لا معنى قصوره على ذلك، يظهر أنه قد يدخل الجنة أكثر من ذلك بفضل الله ورحمته.
أحسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول فيه: حديث 5 صلوات في اليوم والليلة، وفي آخر الحديث: من حافظ عليهن فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، هل هو دليل على عدم كفر تارك الصلاة؟
يستدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة يسدل بهذا وأن التارك تحت المشيئة إن شاء الله غفر وإن شاء عذبه، لكن هذا لا ينافي العمومات الصريحة بإطلاق الكفر على تارك الصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر قاشة ترك الصلاة، وقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وظاهر قول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، جعل الأخوة في الدين مبنية على التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، فهذا دليل على أن الأخوة تخلية السبيل مشروط بهذا. وقال عن أهل النار إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فقرن في الجحيم في سقر قرن في سقر بين المكذب يوم الدين والخائضين والذين لا يصلون، يدل على أن تارك الصلاة شريكا لأولئك في العذاب. هذه أدلة صريحة واضحة، نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الثالث والأخير يقول فيه: في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تطوف حول البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وكتاب مسطور، هل يعني هذا أن الإنسان لا يقطع الطواف للصلاة أم أنها قطعت طوافها ولحقت بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هي اشتكت إلى النبي مرضها بقي طواف الوداع فأمرها أن تطوف وراء الناس وهي راكبة، فهي أدى الطواف إما أن صد قبل أن يصل النبي أو بعد، إنما هو إذن لها بالطواف وراء الناس راكبة لأجل عذر مرضها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع مشبب الشهري يسأل يقول: اعتمرت في رمضان وفي الشوط الرابع من الطواف شعرت بألم شديد وهو مغص كلوي دفعني إلى الخروج من الحرم والذهاب إلى المستشفى في مكة للعلاج، وأخذت بعض المهدئات ثم رجعت إلى الحرم وأكملت بقية الطواف والسعي ثم حلقت الشعر، سؤالي هل علي شيء عند خروجي من الحرم للعلاج وأنا محرم؟
والحقيقة الموالاة بين أشواط الطواف واجبة مع القدرة، ولعل هذا المرض عذر لك، والحقيقة لو حصل أنك أعدت الطواف أو كان أكمل، لكن مدى مضى المدة وأنت في عذر أرجو أن لا حرج عليك.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. يقول: أفطرت بعد العمرة 3 أيام بسبب المرض لتخفيف آلام المرض، وقد قضيت هذه الأيام 3 في شهر شوال بعد العيد، فماذا علي سمحة الشيخ؟
لا شيء عليك، الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فما دمت أفطرت لأجل المرض فأرجو أن لا حرج عليك ولا ينقص ذلك مثل عمرتك.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: بعض الحجاج يؤذي إخوانه بالتدخين، ما رأي سماحتكم حفظكم الله؟
التدخين داء عضال ورائحة منتنة قبيحة، والمسلم عليه يبتعد عن أذى إخوان المسلمين، والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فإذا كان جلوسا يتأذون منك ومن رأي التدخين فلا يحل أن تؤذيهم، ابتعد عنهم وكن في مكان لا يتأثر بهذه الرائحة المنتنة، واحرص يا أخي على التوبة منه والبعد عنه، فإنه داء عضال لا خير فيه، هو مضعف للبدن جالب للأمراض منهك للصحة مشوه الخلقة، فعليك أخي بالبعد عنه قد استطعت.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع أبو عمر يقول: إذا كان الشخص يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ولكنه مات وهو تارك للصلاة تهاونا، فهل هو مخلد في النار؟ نسأل الله السلامة.
قدم على ربه والله يتولاه، والله جل وعلا حكيم عليم في ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: سماحة الشيخ، أنا طالب جامعي كفيف وأرغب في الزواج، وكلما تقدمت لأي فتاة أرغب في الارتباط بها يرفض وليها بحجة أني كفيف، أرجو إرشادي إلى ما تراه مناسبا لي، وما نصيحتكم للأولياء؟
اصبر وواصل الطلب ولا تحزن ولا تيأس، وليس الأعمى عيبة ما دام الرجل سوي الخلقة قائم بالواجب سائر في طريقه متعلم مكافح، فليس العيب عمى فيه. العمى والله عمى القلوب وعمى البصائر وانحطاط من الأخلاق والقيم. أما فقد البصر مع الاستقام والثبات فليس والله عيبة. فكم من كفيف أعمى البصر فيه من الخير والمنفعة والصلاح للمرأة ما ليس عند غيره.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع عبد الله يقول: إنني أذكر الله كثيرا ولكنني مقصر في الصلاة، وسمعت أن أول ما يحاسب عليه العبد هي الصلاة، فما توجيهكم سماحة الشيخ؟ وهل يحشر من ضيع الصلاة مع فرعون وهامان وقارون؟
يا أخي، ذكرك لله حق، ولكن أكمل الذكر وأتمه المحاضرة الصلاة الخمس، فإنها تشتمل على ذكر الله، وذكر الله فيه لبها. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فذكر الله حقا في حق المصلين الذين يحافظون على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة. فإذا أذكر الله فحافظ الصلوات فإن أعظم الذكر وأفضله، أكمل هيئة عليها المسلم عن الصلاة، فيها الدعاء وفيها القراءة وفيها الذكر وفيها تعظيم الله جل وعلا. فذكرك لله يظهر أثره في أدائك للصلاة الخمس. ثم يا أخي، نعلم أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد نجح وأفلح ونجح، وإن فسدت قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع كن بذلك النقد بذلك التطوع. قال العلماء إن ورد أن أول ما يقضى بالدماء ورد أن ما يحاسب عن صلاة، فقالوا ما بين عبدي وبين ربه أول ما يحاسب عن الصلاة، وما بينه وبين العباد أول ما يقضى بينه بالدماء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل: ما حكم خروج الزوجة لأداء صلاة الميت على زوجها؟
إذا مات زوجها وجب عليها الإحداد، وهو لزوم البيت إلى أن تنقضي المدة المحددة 14 أيام إن لم تكن حاملة. إذن فلا يجوز لها الخروج للصلاة عليه، صلي على إن كان في المنزل، وإلا فتدعو له إن شاء الله بالمغفرة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعة أخرى تقول: أيهما أفضل وأيهما أكثر أجرا بالنسبة للمرأة، طلب العلم أم خدمة الزوج؟
خدمة الزوج واجبة، وطلب العلم الذي لا بد من تعيين، لكن لا تنقطع العلم وتضيع وجه الزوج. كون تعلم أمور دينها طيب، إلا أنها لا تشغل كل وقتها بالطلب وزوجها موجود، لا بد من زوجها فهو مقدم على غيره.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه المستمعة تقول: زوجي والحمد لله محافظ على الصلاة، لكنه يخزن القات، هل يجوز لي أن أطلب الطلاق؟
يا أختي، القات داء عضال، ومحرم زراعته وبيعه وترويجه وتعاطيه، فهو من فصيلة المخدرات لا خير فيه. فإذا كاد المتلم بهذا فحاول إقناعه، إما أن يترك وإلا تفارقين، حاول إقناعه وهددي بهذا، لأن استمراره على هذا الداء العضال ضرر عليه وعلى نسله، ولا خير فيه. نسأل الله السلامة والعافية.
نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بالحرف سين يقول: ما حكم تأخير الصلاة عمدا مع الإمام لثقتي بوجود جماعة ثانية أو ثالثة؟
لا حق لك بذلك، الإمام الأول أفضل، إنما الجماعة الثانية فضل، لكن السابق الإمام الأول مقدم على غيره، ولا يحل لك أن تأخر الصلاة عن أول وقتها مع الجماعة لكنك كنت تقول أرجو أن يأتي جماعة أخرى. لا، ابدأ الصلاة مع الإمام الأول، هذا الواجب في الجمعة الثانية إذا اضطررت إليها لأنك جئت وقد أدوا الصلاة. أما ما لم تؤد الصلاة فصلي مع الإمام الأول فإنه أفضل لك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: هل يلزم لطفل في السابعة وطفل في الرابعة لبس الإحرام في العمرة؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت لهم صبيا فقال: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فكونه حج معنى أنه يلتزم يلبس لباس الإحرام إزار ورداء، فمن كان قادرا على أن يلبسه ويكمل به نسكه فلا يحرم به. ولهذا طاف الصديق مبل للزوي خرقة، فلا بد أن يلبس لباس الإحرام. فإن لم تستطع إلباس الإحرام أو خفت ألا يؤدي الواجب ويتفلت فلا تحرم به.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.